بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، كان فقيرا فأغناه الله. وقفنا عند هذه الجملة: كان عائلا فأغنى، فهل طغى واستغنى؟ هل عبث وتلهى؟ هل اتخذ الحياة لهوا ولعبا؟ هل أخذ في التكثر والمكاثرة؟ كلا، ثم كلا، لا شيء من ذلك قط. إنما يفعل ذلك من اتخذ المال غاية ولم يتخذه سبيلا للخير وعونا لأخيه الإنسان. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذ المال بغية يبتغيها، ولا غاية يتطلع إليها ويتغياها، فما أراد التكاثر وما عرفه في أي دور من أدوار حياته، إنما اتخذه وسيلة للمكرمات يقوم بها وللخير يسديه، فكان يطعم الكل ويعين على نوائب الدهر، ولا يجد ذا حاجة إلى العون إلا أعانه، ولا ذا خصاصة إلا سدها، ولا ذا مسغبة إلا أشبعه، ولا ذا متربة إلا رفعه. كان يبحث عن مواضع الحاجة فيرأب سلمتها. تلفت في من حوله فرأى كافله وحبيبه أبا طالب في ضيق وعيلة، فجاء إلى عمه العباس وكان ذا ثراء، وقال له: هل أخذنا بعض ولدي أبي طالب ليتخفف من ضيق؟ فعرض عليه الأمر فقال: اترك لي عقيلا وخذ من شئتما. فأخذ صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ العباس جعفرا، فكان علي ولده الذي تربى في مهد النبوة. كل من حول محمد كانوا ممدودين بفضله، فكأنه رزق مال خديجة ليوزع في الخير ثمراته، وليكون خيره عميما وفضله كثيرا. فلما قالت له ما قالت يوم بدء الوحي، ما كذبت ولا جاملت، لقد قالت ما عرفت وشهدت بما علمت، حين قالت بصدق: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم إخوتي، كانت قريش تكسب بالربا وبالبيع الحلال، وتشبه أحدهما بالآخر فتقول: إنما البيع مثل الربا. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يتجر إلا في الحلال، أبدا لا يكسب من إثم، ومع ذلك الكسب وفير والرزق واسع. وهكذا استمرت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزواج هادئة طيبة، يشارك في الخيرات ويستعمل المال في المكرمات، ويتفضل على أهله وذويه من حوله بالطيبات، ويعلو شأنه بين أهله وعشيرته، وتتمخض الأيام دوما عن أفضاله ومناقبه، يقر الناس بطيب أصله وعنصره وطهارة محتده، واستمرت به الحياة في ذلك. إخوتي، وقبل أن ننتقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة، لا بد من وقفة بصائر فوائد مما مضى. أولا، كل إنسان يأخذ من أخلاق أبيه ويكتسبها، فتنعكس تصرفات الأب من خير أو شر على الابن، ولأن الأب بشر يخطئ ويصيب، اختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشأ يتيما ليتولى الله تربيته بنفسه. 2. الذكر الحسن في الناس إنما يعطاه المرء بقدر علو همته ويقظة روحه، أما الخامل الكسول فليس له ذكر في الأرض ولا في السماء، فأي الرجلين أنت؟ العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يقوده إلى العمل تزكو به نفسه، أما مجرد حفظ النصوص مع العري عن الأعمال فما ذلك بعلم، فاعمل بما علمت توفق للعلم. 4. لابد لكل عظيم من وقت يخلو فيه بنفسه، يجمع فيه همه ويخلو فيه بربه، فاحرص على هذه الخلوات واملأها بالذكر، تذكر في السماء بذكرك لربك. 5. الله يحفظ أولياءه ويمنعهم مما يضرهم في دينهم وإن كان مالا أو عرضا دنيويا، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته ومنع أن يسمع المعازف لأن رسالته العصماء جاءت لتقضي على اللهو وتثبت في الناس الجد. لكل صاحب مهنة حظ من مهنته، فمن الناس من يعمل أعمالا تدفعه إلى الكبر والرياء، ومنهم من يعمل في مهنة تغرس فيه التواضع والقيادة، وفي رعي الأغنام مدرسة، وفي رعي الأغنام مدرسة لتعليم القادة الشجاعة والرحمة والتواضع والصبر. 7. كان أهل الكتاب يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أحدهم يعرف ولده، فقد جاءت صفته واضحة في التوراة والإنجيل. 8. من مفاخر العرب النجدة، حيث اتفق حلفهم المطيبين على نصرة المظلوم وحمايته، فابذل الخير تكن من أهله. مجالسة أهل الخبرة تكسب المرء من خبرتهم وتفيده من تجاربهم، فجالس الكبار تكن كبيرا. 10. وأخيرا، الحفظ في الطفولة عون على الاستقامة في الكبر، فصيانة الأطفال من الحرام وإن لم يكونوا مكلفين كسماع الموسيقى ومشاهدة المعاصي ومخالطة العصاة حفظ لهم في الأصل، فهذا حفظ لقلوبهم وعقولهم وأفكارهم وأذهانهم، وكل ذلك نافع لهم في مستقبل أمرهم. ولذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم طفلا وشابا قبل النبوة. اسمحوا لي إخوتا أن ننتقل نقلة مشاركة النبي في بناء الكعبة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة عضوا فعالا مؤثرا في المجتمع يشهد له الجميع بالخيرية والفضل، فما من أمر جامع فيه خير في ذاته وللناس كافة إلا اشترك فيه بفضل من المال والعمل قبل بعثته. واعلم أخي الحبيب أن قريشا بل العرب أجمعين رغم تفرقهم الشديد وتعصبهم لأنفسهم وقبائلهم، إلا أنهم كان يربطهم رباط جامع لا ينكرونه ولا يفرطون فيه ولا يتنكرون له، رباط لا يهي ولا ينقطع بل يتجدد آنا بعد آن ويزداد قوة ومتانة مع الزمن، وهو يتكون من عنصرين اثنين لا ثالث لهما، أحدهما الكعبة، الكعبة المكرمة، الكعبة، الكعبة المكرمة التي بناها أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام، وهي أول بيت وضع للناس، والحج إليها وإقامة المناسك فيها. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس، فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فثم مسجد. والحديث في صحيح مسلم. جعل الله بقاء الكعبة علامة على بقاء الدين. قال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. ذكرنا أن العرب رغم تفرقهم وتعصبهم لقبائلهم، إلا أنه كان يجمعهم شيئان: الأول الكعبة، ثانيا اعتقادهم أن الله خالق السماوات والأرض. اعتقادهم أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، كانوا حريصين على تلك الرابطة، لا يتركونها ولا يقطعونها، وخصوصا قريش، إذ وجدوا في هذين الأمرين: إيمانهم بالله وإن كانوا يشركون معه آلهة أخرى، إلا أنهم لم يكونوا يعتقدون أن الذي خلق السماوات والأرض أحد مع الله، بل كانوا يوحدون توحيد الربوبية، أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يعتقدون أن الذي خلق السماوات والأرض الله، كانوا يعتقدون أن الذي خلقهم الله، كانوا يعتقدون أن الذي يحيي ويميت الله، كانوا يعتقدون أن الذي ينبت الزرع وينزل المطر ويشفي المريض الله. أما من جهة التعبد، توحيد الإلهية، فكانوا يشركون فيه ويقولون عن الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا حريصين على هذين الأمرين: الكعبة وتوحيد الربوبية، لا يتركونها ولا يقطعونها، إذ وجدوا فيهما عزهم الذي به يعتزون، وشرفهم الذي إليه يتنافرون أمام العرب جميعا، فيجعل لهم سيادة وحكما على الجميع. وحسبهم أن العرب كانوا يتقاتلون إلا في أرضهم، فإذا جاءوا إليهم كانوا في حرم آمن، كما من الله عز وجل عليهم بذلك، فقال: تعالت كلماته: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقد أصاب الوهن بناء الكعبة المشرفة، فأرادت قريش أن تجدد بناءها، وكان ذلك بعد 10 سنين من زواج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 35، أي إنه كان رجلا سويا. وقد كثرت الروايات والقصص حول بناء الكعبة المشرفة واشتراك النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في ذلك. وقد جمعت لك أشتاتها وأطرافها بأسانيد صحيحة، جمعا شاملا كافيا، مع توفيق تلك الأسانيد، مع توفيق السياق، لأنني عند عهدي معكم ألا أنقل إلا ما صح إسناده. وصدق قائله: فهلما إلى سرد كيفية بناء الكعبة وقصتها دون تعليق أو تقطيع في اللقاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.